بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 1438 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات، فهذا درس جديد من الدروس المتعلقة بالأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة. وهذا الدرس أو المجلس هو المجلس السابع، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا فقها في دينه وشرعه. ثم أقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 27، وهي عن المسافر يخطب بالمقيمين، هل تصح جمعة الناس؟ المسألة 27، وهي عن المسافر يخطب بالمقيمين، فهل تصح جمعتهم؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجمعة تصح إذا كان من تولى الخطبة بالمقيمين والصلاة مسافر، نسبه إليهم العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع، منهم أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وابن حزم وبعض المالكية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد قيل إنها ظاهر كلامه، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن قاسم وابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين، وذلك لأمور: الأول أن الصلوات الخمس تصح بالمسافر إماما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يؤمون بالمقيمين في السفر، فكذلك الجمعة. وقد أخرج مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الجعد بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وصحح إسناده أيضا ابن تيمية وابن حجر العسقلاني، وحكى الإجماع على صحة الصلاة خلف المسافر ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستذكار والماوردي في الحاوي الكبير وموفق الدين بن قدامة في المغني. والثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وقد أخرجه من حديث أبي مسعود البدري، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقد أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وقد قال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى في بيان وجه الاستشهاد من هذا الحديث وأمثاله، فلم يخص عليه الصلاة والسلام جمعة من غيرها ولا مسافرا ولا عبدا من حر مقيم. والثالث أن المسافر تصح منه الجمعة كالمقيمين إذا حضرها وتسقط فرضه، فكان حكمه كحكمهم في الخطبة والإمامة. وقد نقل الإجماع على صحة جمعة المسافر موفق الدين بن قدامة في المغني، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وأبي طالب الضرير الحنبلي في الواضح في شرح الخرقي، وابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ودونكم بعض ما ذكره الفقهاء حول ذلك. قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء قال في الجمعة خلف العبد والمسافر. قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما. فزاد عندنا هنا الليث بن سعد قال رحمه الله قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما. وقال زفر لا يجزئ الإمام والمأمومين. وقال مالك لا يصلي العبد الجمعة بالناس، فإن فعل أعادوا لأنه لا جمعة عليه. وقال الحسن بن حي لا يعجبني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة. وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح أن يكون إماما فيها. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في السفر. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد سمعت أحمد وسئل يصلي المقيم خلف المسافر؟ قال إذا كان أميرا. وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وفي صحة إمامتهم وجهان، ومراده العبد والمسافر، ووجههما كونها واجبة عليهم وكونها لا تنعقد بهم، إلى أن قال وأطلقهما في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن. أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام القاضي وصححه في النظم وجزم به في الإفادات. والثانية تصح إمامتهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر، لأنهما علل منع إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه. وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى وأما إمامة المسافر والعبد في الجمعة فإن أبا حنيفة والشافعي وأبا سليمان وأصحابهم قالوا يجوز ذلك، ومنع مالك من ذلك وهو خطأ، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أبو البركات النسفي الحنفي رحمه الله في كنز الدقائق وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها، يعني في الجمعة، وتنعقد بهم. وقال ميارها المالكي رحمه الله في الدر الثمين والمورد المعين. وقال ابن رشد من الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها الإمام، ويشترط كونه مقيما على المشهور، فلا تصح خلف مسافر لم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، وهو قول ابن القاسم. وقيل لا يشترط ذلك فتصح خلفه، وهو قول أشهب. وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير قوله فلا تصح خلف خارج عنها، أي ما لم ينوي إقامة 4 أيام صحاح لغير قصد الخطبة فتصح ولو سافر عقب الصلاة. ومحل عدم صحتها خلف المسافر ما لم يكن خليفة أو نائبه ومر بقرية جمعة من قرى عمله فيصح أن يؤم بهم بدلا، فيصح أن يؤم بهم بل يندب. انتهى كلامه. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في المجموع شرح المهذب ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر، ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة إجماع المسلمين عليه، ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح. انتهى كلامه. واستفدنا من كلام الإمام أحمد وكلام المالكية أنه يستثنى من ذلك السلطان ونائبه إذا كان مسافرا فإنه يجوز أن يقيم الجمعة بالناس. المسألة 28 وهي عن رفع خطيب الجمعة صوته في الخطبة. أخرج مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته إلى آخر الحديث. وأخرج أحمد واللفظ له وأبو داود الطيالسي والدارمي بإسناد حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. وقد صحح الحديث الحاكم والذهبي والألباني، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال الوادعي هذا حديث حسن. ولرفع الخطيب صوته فائدتان: الأولى إسماع الناس أو أكثرهم خطبته، والثانية التأثير في خواطر السامعين. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قوله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. انتهى كلامه. واستحباب رفع الخطيب صوته هو مذهب أبي حنيفة كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق والفتاوى الهندية، ومالك كما في التاج والإكليل لمختصر خليل، والشافعي كما في المجموع شرح المهذب، وأحمد كما في المغني والكافي في فقه الإمام أحمد. وفي عصرنا هذا صارت مكبرات الصوت هي الفاعل الرائس في ارتفاع الصوت وعلوه، ويتأتى بها مقصود الإسماع أكثر، ولكن ينبغي أن يراعي الخطيب علوها فإنه قد يخرج عن قصد الإسماع والتأثير إلى إزعاج المستمعين وأذيتهم وإضعاف إقبالهم على الخطبة، فيضعف المقصود من علو الصوت، فينبغي الاعتدال في ذلك وتعديل هذه المكبرات بحيث يناسب المستمعين للخطبة. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: ورفع الأصوات في المسجد على وجهين، أحدهما أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعليمه، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع قراءته خارج المسجد، وكان بلال يؤذن بين يديه ويقيم في يوم الجمعة في المسجد، وما لا حاجة إلى الجهر فيه، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته حتى يغلط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي، فإنه منهي عنه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفي رواية: فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد. وكذلك رفع الصوت بالعلم زائدا على الحاجة مكروه عند أكثر العلماء. الوجه الثاني: رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة، وأشد منه كراهة رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين، فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم والجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه. وقد كره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، ورخص أبو حنيفة ومحمد بن سلمة من أصحاب مالك في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإسماع الخطيب العدد المشترط لصحة الجمعة شرط، فلو لم يسمع منه أحد أو سمع دون العدد لم تصح خطبته لذهاب مقصود الخطبة، وهو تذكير الناس ووعظهم، وإذا لم يسمعهم أصبح وكأنه لم يخطب وكأنهم لم يشهدوا خطبته. وقد قال يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام: ولا بد أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا لم يصح وفاقا، يعني باتفاق المذاهب الأربعة، ولا بد أن يسمعهم فإن لم يسمعوا لم يصح وفاقا إلا مع صمم وعجمية. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب في شروط الخطبة والسابع: رفع الصوت بحيث يسمعه 40 من أهل الكمال. وحكى صاحب البيان والرافع وجها أنه لو خطب سرا ولم يسمعه أحد صحت، وهو غلط لفوات مقصودها، ولو خطب ورفع صوته قدرا يبلغهم ولكن كانوا صما فلم يسمعوا كلهم أو سمع دون 40 فوجهان مشهوران: الصحيح لا تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود، والثاني تصح كما لو حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لصممه يحنث، وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها فإنها تصح بالاتفاق. وقال العلامة بن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعد لم تصح وإلا صحت، وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا، وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح لفوات المقصود وقيل يصح. قال ابن عقيل: كما لو كان جميع أهل القرية طرشا أو كانوا عجما وكان عربيا. المسألة 30، وهي عن استخلاف الخطيب غيره في الخطبة أو الصلاة إذا عرض له عارض من حدث أو غيره. ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك، ولو كان من استخلفه ولو كان من استخلف لم يحضر الخطبة من أولها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي ورواية في مذهب أحمد، وذلك لما أخرجه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاته تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ووجه الاستدلال من هذا الأثر أنه لما جاز الاستخلاف في الفريضة جاز في الجمعة وفي الخطبة من باب أولى. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار بعد هذا الأثر أو عند هذا الأثر: فيه وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك، لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعا، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك. وإلى هذا ذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك، وفي قول للشافعي أنه لا يجوز، واستدل له في البحر بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب، وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة. قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي، انتهى. وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله تعالى، انتهى كلام الشوكاني. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: قال الشارح، يعني عن أثر عمر رضي الله تعالى عنه، قال الشارح: فما عاب عائب ولا أنكر منكر، يعني استخلافه لعبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس مكانه. قال الشارح: فما عاب عائب ولا أنكر منكر فكان كالإجماع. وقال النووي وغيره: جاء الاستخلاف عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، ولم يحكي ابن المنذر منعه عن أحد، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، انتهى كلامه. وكلام أهل المذاهب الأربعة في هذا كثير، لكن يكفي ما أشرت إليه حتى لا يطول بنا الوقت، وإلا كان بودي أن أذكر كلام الحنفية ثم كلام المالكية ثم كلام الشافعية ثم كلام الحنابلة. المسألة 32، أظنها 32، ومن يذكر فلا بأس أن يذكرني. المسألة 32، وهي عن ستر العورة وإزالة النجاسة في الخطبة. لا يشترط في حق خطيب الجمعة ستر العورة ولا إزالة النجاسة، ولكن يستحب، لأن الخطبة ليست بصلاة، لأن الخطبة ليست صلاة. لا يشترط في حق خطيب الجمعة ستر العورة ولا إزالة النجاسة عن بدنه أو ثيابه، ولكن يستحب، لأن وجه هذا القول أن الخطبة ليست بصلاة. وليس معنى هذا أننا نقول للخطيب اخطب بالناس وأنت وبعض عورتك مكشوف أو وفي بدنك أو ثيابك نجاسة، وإنما المراد أنه لو خطب وكان شيء من عورته مكشوف أو كان في بدنه أو ثوبه نجاسة كدم كثير مثلا، فإن الخطبة صحيحة. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم، والاشتراط هو قول الشافعي في الجديد وهو الأصح عند أصحابه، وقول بعض الحنابلة. جاءني التذكير الآن بأن هذه المسألة هي 30، أظن أن المسألة 30 كانت عن استخلاف الخطيب غيره في الخطبة أو الصلاة، ثم كانت الواحدة. عموما نرجع إلى الكلام على المسألة ونؤجل الترقيم إلى وقت آخر. قلت والاشتراط هو قول الشافعي في الجديد والأصح عند أصحابه وقول بعض الحنابلة، وقد جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح وهو من كتب الحنفية قوله: وستر العورة هو من سنن الخطبة إجماعا، وإن كان فرضا في حد ذاته حتى لو خطب بدونه أجزى. وقال فخر الدين الزيلعي الحنفي رحمه الله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وقال الشافعي: لا تجوز الخطبة في جميع ذلك، لأنها قائمة مقام الركعتين فتكون بمنزلة الصلاة حتى يشترط لها دخول الوقت، فلذا يشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة المكان والثوب والبدن. وعندنا أي عند الحنفية لا تقوم مقام الركعتين على الأصح، لأنها تنافي الصلاة لما فيها من استدبار القبلة والكلام، فلا يشترط لها شرائط الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال أصحابنا: هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان؟ فيه قولان: الصحيح الجديد اشتراط ذلك كله، والقديم لا يشترط شيء من ذلك بل يستحب. وقال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام: ولا نشترط وفاقا لأبي حنيفة الطهارة للخطبتين وستر عورة وإزالة النجاسة، ولا أن يتولاهما والصلاة واحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة 31 وهي عن إقامة الخطيب الجمعة بأهل السجن. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: ولهذا لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. وممن قاله ولهذا لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. وممن قاله الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. وعلى قياس هذا، لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان واحد فإنهم لا يصلون فيه جمعة كالمسجونين في دار الإسلام وأولى، لا سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب وإن طالت حكمها حكم السفر، فتقصر فيها الصلاة أبدا ولو أقام المسلم باختياره، فكيف إذا كان أسيرا مقهورا. وفي فتاوى أبي الحسن تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله مسألة سئل عنها الشيخ الإمام في المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من 40، هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن، بل يصلون ظهرا، لأنه لم يبلغنا عن أحد من السلف لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم 40 وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد به الجمعة، فلو كان ذلك جائزا لفعلوه. وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه: لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم 40 وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو كان ذلك جائزا لفعلوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة 32، وهي عن إقامة الخطيب الجمعة بالناس يوم العيد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك 3 أقوال. أحدهما أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. تأملوا هذه الأقوال 3، وهي في حق المأمومين وليست في حق خطيب الجمعة. قال رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك 3 أقوال. أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا يعني إقامة الإمام الجمعة بالناس في يوم عيد. قال: وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون. وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه، ومن المسائل منبها لأحد من أفتى بغير الصواب في هذه المسألة قال له في هذه الكتابة: ومن المسائل المنسوبة إليكم أيضا سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضا خطأ ظاهر، لأن الله سبحانه أوجب على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على ذلك، والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك، ولو كانت صلاة الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذا مما يخفى على الناس. فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه، علم أنها باقية عملا بالأصل واستصحابا للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة يوم العيد كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها ما خرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمع في يوم عيد فقرأ بهما جميعا. أما ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر، فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر، أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء صلاة الجمعة، بل كل يصلي في بيته الظهر. وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من المكلفين، كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه، لو اتضح من عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد تقدم في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وللحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كلام نحو هذا في كتابيه الاستذكار والتمهيد، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق في جميع شؤوننا. وهذا كما تقدم هو المجلس 7، ولعله يبقى لنا مجلس وهو إن شاء الله في يوم غد 3، وربما نحتاج إلى مجلس آخر. وبهذا أكون قد انتهيت من الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 1438 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات، فهذا درس جديد من الدروس المتعلقة بالأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة. وهذا الدرس أو المجلس هو المجلس السابع، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا فقها في دينه وشرعه. ثم أقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 27، وهي عن المسافر يخطب بالمقيمين، هل تصح جمعة الناس؟ المسألة 27، وهي عن المسافر يخطب بالمقيمين، فهل تصح جمعتهم؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجمعة تصح إذا كان من تولى الخطبة بالمقيمين والصلاة مسافر. نسبه إليهم العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع، منهم أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وابن حزم وبعض المالكية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، قيل إنها ظاهر كلامه. واختاره ابن تيمية والسعدي وابن قاسم وابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين، وذلك لأمور: الأول أن الصلوات الخمس تصح بالمسافر إماما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يؤمون بالمقيمين في السفر، فكذلك الجمعة. وقد أخرج مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الجعد بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وصحح إسناده أيضا ابن تيمية وابن حجر العسقلاني، وحكى الإجماع على صحة الصلاة خلف المسافر ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستذكار والماوردي في الحاوي الكبير وموفق الدين بن قدامة في المغني. والثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وقد أخرجه من حديث أبي مسعود البدري، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقد أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وقد قال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى في بيان وجه الاستشهاد من هذا الحديث وأمثاله: فلم يخص عليه الصلاة والسلام جمعة من غيرها، ولا مسافرا ولا عبدا من حر مقيم. والثالث أن المسافر تصح منه الجمعة كالمقيمين إذا حضرها وتسقط فرضه، فكان حكمه كحكمهم في الخطبة والإمامة. وقد نقل الإجماع على صحة جمعة المسافر موفق الدين بن قدامة في المغني، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وأبي طالب الضرير الحنبلي في الواضح في شرح الخرقي، وابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ودونكم بعض ما ذكره الفقهاء حول ذلك. قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء، قال في الجمعة خلف العبد والمسافر. قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما. فزاد عندنا هنا الليث بن سعد قال رحمه الله: قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما. وقال زفر: لا يجزئ الإمام والمأمومين. وقال مالك: لا يصلي العبد الجمعة بالناس، فإن فعل أعادوا لأنه لا جمعة عليه. وقال الحسن بن حي: لا يعجبني الإمام أن يقدم المسافر، لا يعجبني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة. وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء، ولا يصح أن يكون إماما فيها. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في السفر. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد: سمعت أحمد وسئل: يصلي المقيم خلف المسافر؟ قال: إذا كان أميرا. وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وفي صحة إمامتهم وجهان، ومراده العبد والمسافر، ووجههما كونها واجبة عليهم، وكونها لا تنعقد بهم، إلى أن قال: وأطلقهما في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن. أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام القاضي وصححه في النظم وجزم به في الإفادات، والثانية تصح إمامتهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر، لأنهما علل منع إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه. وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى: وأما إمامة المسافر والعبد في الجمعة فإن أبا حنيفة والشافعي وأبا سليمان وأصحابهم قالوا يجوز ذلك، ومنع مالك من ذلك وهو خطأ، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أبو البركات النسفي الحنفي رحمه الله في كنز الدقائق: وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها، يعني في الجمعة، وتنعقد بهم. وقال ميارها المالكي رحمه الله في الدر الثمين والمورد المعين: وقال ابن رشد: من الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها الإمام، ويشترط كونه مقيما على المشهور، فلا تصح خلف مسافر لم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، وهو قول ابن القاسم. وقيل لا يشترط ذلك فتصح خلفه، وهو قول أشهب. وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير قوله فلا تصح خلف خارج عنها، أي ما لم ينوي إقامة 4 أيام صحاح لغير قصد الخطبة فتصح ولو سافر عقب الصلاة. ومحل عدم صحتها خلف المسافر ما لم يكن خليفة أو نائبه ومر بقرية جمعة من قرى عمله، فيصح أن يؤم بهم بل يندب. انتهى كلامه. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر. ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة إجماع المسلمين عليه، ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح. انتهى كلامه. واستفدنا من كلام الإمام أحمد وكلام المالكية أنه يستثنى من ذلك السلطان ونائبه، إذا كان مسافرا فإنه يجوز أن يقيم الجمعة بالناس. المسألة 28، وهي عن رفع خطيب الجمعة صوته في الخطبة. أخرج مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته إلى آخر الحديث. وأخرج أحمد واللفظ له وأبو داود الطيالسي والدارمي بإسناد حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. وقد صحح الحديث الحاكم والذهبي والألباني، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وقال الوادعي: هذا حديث حسن. ولرفع الخطيب صوته فائدتان: الأولى إسماع الناس أو أكثرهم خطبته، والثانية التأثير في خواطر السامعين. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قوله: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. انتهى كلامه. واستحباب رفع الخطيب صوته هو مذهب أبي حنيفة كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق والفتاوى الهندية، ومالك كما في التاج والإكليل لمختصر خليل، والشافعي كما في المجموع شرح المهذب، وأحمد كما في المغني والكافي في فقه الإمام أحمد. وفي عصرنا هذا صارت مكبرات الصوت هي الفاعل الرائس في ارتفاع الصوت وعلوه، ويتأتى بها مقصود الإسماع أكثر. ولكن ينبغي أن يراعي الخطيب علوها، فإنه قد يخرج عن قصد الإسماع والتأثير إلى إزعاج المستمعين وأذيتهم، وإضعاف إقبالهم على الخطبة، فيضعف المقصود من علو الصوت، فينبغي الاعتدال في ذلك، وتعديل هذه المكبرات بحيث يناسب المستمعين للخطبة. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: ورفع الأصوات في المسجد على وجهين، أحدهما أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعليمه، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع قراءته خارج المسجد، وكان بلال يؤذن بين يديه ويقيم في يوم الجمعة في المسجد، وما لا حاجة إلى الجهر فيه، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته حتى يغلط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي، فإنه منهي عنه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفي رواية: فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد. وكذلك رفع الصوت بالعلم زائدا على الحاجة مكروه عند أكثر العلماء. الوجه الثاني: رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة، وأشد منه كراهة رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين، فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم والجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه. وقد كره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، ورخص أبو حنيفة ومحمد بن سلمة من أصحاب مالك في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإسماع الخطيب العدد المشترط لصحة الجمعة شرط، فلو لم يسمع منه أحد أو سمع دون العدد لم تصح خطبته لذهاب مقصود الخطبة، وهو تذكير الناس ووعظهم، وإذا لم يسمعهم أصبح وكأنه لم يخطب وكأنهم لم يشهدوا خطبته. وقد قال يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام: ولا بد أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا لم يصح وفاقا، يعني باتفاق المذاهب الأربعة، ولا بد أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا لم يصح وفاقا إلا مع صمم وعجمية. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب في شروط الخطبة: والسابع رفع الصوت بحيث يسمعه 40 من أهل الكمال. وحكى صاحب البيان والرافع وجها أنه لو خطب سرا ولم يسمعه أحد صحت، وهو غلط لفوات مقصودها، ولو خطب ورفع صوته قدرا يبلغهم ولكن كانوا صما فلم يسمعوا كلهم أو سمع دون 40 فوجهان مشهوران: الصحيح لا تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود، والثاني تصح كما لو حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لصممه يحنث، وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها فإنها تصح بالاتفاق. وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعد لم تصح، وإلا صحت، وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا، وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح لفوات المقصود وقيل يصح. قال ابن عقيل: كما لو كان جميع أهل القرية طرشا أو كانوا عجما وكان عربيا. المسألة 30، وهي عن استخلاف الخطيب غيره في الخطبة أو الصلاة إذا عرض له عارض من حدث أو غيره. ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك، ولو كان من استخلفه ولو كان من استخلف لم يحضر الخطبة من أولها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي ورواية في مذهب أحمد، وذلك لما أخرجه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاته تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ووجه الاستدلال من هذا الأثر أنه لما جاز الاستخلاف في الفريضة جاز في الجمعة وفي الخطبة من باب أولى. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار بعد هذا الأثر أو عند هذا الأثر: فيه وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك، لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعا، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك. وإلى هذا ذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك، وفي قول للشافعي أنه لا يجوز، واستدل له في البحر بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب، وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك، أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة. قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي، انتهى. وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله تعالى، انتهى كلام الشوكاني. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: قال الشارح، يعني عن أثر عمر رضي الله تعالى عنه، قال الشارح: فما عاب عائب ولا أنكر منكر، يعني استخلافه لعبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس مكانه. قال الشارح: فما عاب عائب ولا أنكر منكر، فكان كالإجماع. وقال النووي وغيره: جاء الاستخلاف عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، ولم يحكي ابن المنذر منعه عن أحد، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، انتهى كلامه. وكلام أهل المذاهب الأربعة في هذا كثير، لكن يكفي ما أشرت إليه حتى لا يطول بنا الوقت، وإلا كان بودي أن أذكر كلام الحنفية ثم كلام المالكية ثم كلام الشافعية ثم كلام الحنابلة. المسألة 32، ومن يذكر فلا بأس أن يذكرني. المسألة 32، وهي عن ستر العورة وإزالة النجاسة في الخطبة. لا يشترط في حق خطيب الجمعة ستر العورة ولا إزالة النجاسة، ولكن يستحب لأن الخطبة ليست بصلاة، لأن الخطبة ليست صلاة. لا يشترط في حق خطيب الجمعة ستر العورة ولا إزالة النجاسة عن بدنه أو ثيابه، ولكن يستحب، لأن وجه هذا القول أن الخطبة ليست بصلاة. وليس معنى هذا أننا نقول للخطيب اخطب بالناس وأنت وبعض عورتك مكشوف أو وفي بدنك أو ثيابك نجاسة، وإنما المراد أنه لو خطب وكان شيء من عورته مكشوف أو كان في بدنه أو ثوبه نجاسة كدم كثير مثلا، فإن الخطبة صحيحة. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم، والاشتراط هو قول الشافعي في الجديد وهو الأصح عند أصحابه، وقول بعض الحنابلة. جاءني التذكير الآن بأن هذه المسألة هي 30، أظن أن المسألة 30 كانت عن استخلاف الخطيب غيره في الخطبة أو الصلاة، ثم كانت الواحدة. عموما نرجع إلى الكلام على المسألة ونؤجل الترقيم إلى وقت آخر. قلت والاشتراط هو قول الشافعي في الجديد والأصح عند أصحابه وقول بعض الحنابلة، وقد جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح وهو من كتب الحنفية قوله وستر العورة هو من سنن الخطبة إجماعا، وإن كان فرضا في حد ذاته حتى لو خطب بدونه أجزى. وقال فخر الدين الزيلعي الحنفي رحمه الله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وقال الشافعي لا تجوز الخطبة في جميع ذلك لأنها قائمة مقام الركعتين فتكون بمنزلة الصلاة حتى يشترط لها دخول الوقت، فلذا يشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة المكان والثوب والبدن. وعندنا أي عند الحنفية لا تقوم مقام الركعتين على الأصح لأنها تنافي الصلاة لما فيها من استدبار القبلة والكلام، فلا يشترط لها شرائط الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال أصحابنا هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان؟ فيه قولان، الصحيح الجديد اشتراط ذلك كله، والقديم لا يشترط شيء من ذلك بل يستحب. وقال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام، ولا نشترط وفاقا لأبي حنيفة الطهارة للخطبتين وستر عورة وإزالة النجاسة، ولا أن يتولاهما والصلاة واحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة 31 وهي عن إقامة الخطيب الجمعة بأهل السجن، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ولهذا لا تقام الجمعة لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. وممن قاله ولهذا لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء، وممن قاله الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. وعلى قياس هذا، لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان واحد فإنهم لا يصلون فيه جمعة كالمسجونين في دار الإسلام وأولى، لا سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب وإن طالت حكمها حكم السفر، فتقصر فيها الصلاة أبدا ولو أقام المسلم باختياره، فكيف إذا كان أسيرا مقهورا. وفي فتاوى أبي الحسن تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله مسألة سئل عنها الشيخ الإمام في المسجونين بسجن الشرعي وهم أكثر من 40، هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن، بل يصلون ظهرا، لأنه لم يبلغنا عن أحد من السلف أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم 40، وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد به الجمعة، فلو كان ذلك جائزا لفعلوه. وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه: لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم 40، وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو كان ذلك جائزا لفعلوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة 32، وهي عن إقامة الخطيب الجمعة بالناس يوم العيد. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك 3 أقوال. أحدهما أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. تأملوا هذه الأقوال 3، وهي في حق المأمومين وليست في حق خطيب الجمعة. قال رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك 3 أقوال. أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا يعني إقامة الإمام الجمعة بالناس في يوم عيد. قال: وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه ومن المسائل منبها لأحد من أفتى بغير الصواب في هذه المسألة قال له في هذه الكتابة: ومن المسائل المنسوبة إليكم أيضا سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضا خطأ ظاهر، لأن الله سبحانه أوجب على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على ذلك، والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك، ولو كانت صلاة الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذا مما يخفى على الناس. فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه علم أنها باقية عملا بالأصل واستصحابا للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة يوم العيد كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها ما خرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمع في يوم عيد فقرأ بهما جميعا. أما ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر، فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر، أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء صلاة الجمعة، بل كل يصلي في بيته الظهر. وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من المكلفين، كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه، لو اتضح من عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد تقدم في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وللحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كلام نحو هذا في كتابيه الاستذكار والتمهيد، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق في جميع شؤوننا. وهذا كما تقدم هو المجلس 7، ولعله يبقى لنا مجلس وهو إن شاء الله في يوم غد 3، وربما نحتاج إلى مجلس آخر. وبهذا أكون قد انتهيت من الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.